العظة التالية قدمها في الأصل جون ماك آرثر من كنيسة غريس كوميونيتي في جنوب كاليفورنيا. وجون هو راع ومؤلف ورئيس كلية اللاهوت المعروفة باسم The Master's College and Seminary، وهو متكلم بارز في مؤسسة Grace to You. وخدمته التعليمية للكتاب المقدس من خلال وسائل الإعلام هي المسؤولة عن نشر إصداراته وتوزيعها في جميع أنحاء العالم، وقد ترجمت عظاته بدعم من مؤسسة Grace to You وداعمها. بعد هذا الدرس ستستمعون إلى معلومات عن كيفية التواصل مع مؤسسة Grace to You. والآن نترككم مع معلم الكتاب المقدس في مؤسسة Grace to You جون ماك آرثر، الذي سيفصل لنا الحق الكتابي آية آية.
لقد صرفنا بضعة أشهر الآن في دراسة رسالة بولس الأولى إلى كنيسة تسالونيكي، وقد وجدنا أنفسنا في الأصحاح الخامس، وأود أن أدعوكم إلى أن تفتحوا على الأصحاح الخامس، وسوف ننظر مرة أخرى إلى الأعداد الثلاثة الأولى في هذا الأصحاح. رسالة تسالونيكي الأولى، الأصحاح الخامس والأعداد من الأول إلى الثالث. ولا شك في أن الأشخاص الذين كانوا حاضرين هنا مساء الأحد الماضي يذكرون أننا صرفنا وقتا في دراسة الأصحاح الرابع عشر من سفر أعمال الرسل، وهو يحوي حوارا دار بين الرسول بولس والوالي الذي يدعى فيليكس، وكانت زوجة الوالي تجلس بجانبه واسمها دوروسيلا. فقد مثل الرسول بولس أمام الوالي وزوجته ليقدم لهما طريق الحق بيسوع المسيح، أي ليقدم لهما الإنجيل. وبينما كان يخاطبهما من الواضح كما جاء في العدد 25 من سفر أعمال الرسل والأصحاح 24 أنه حدثهما عن 3 أشياء: البر والتعفف والدينونة. وها هو الرسول بولس هنا يقف أمام وال وثني، وها هو الرسول بولس يقف أمام الرجل الذي كان قد سجنه وله حقا سلطة على حياته، وها هو الرسول بولس يقف هنا أمام رجل كان يتوق إلى تعريفه بالمسيح. وما الموضوع الذي تحدث عنه؟ لقد تحدث عن البر. وما معنى ذلك؟ لقد أخبر فيليكس ودوروسيلا أن هناك معيارا للبر لدى الله، وأن الله إله بار وقدوس لا يتهاون مع الخطية، فهذا هو معنى بر الله. وقد أخبرهما أن الله يطلب حياة خالية من الخطية، وحتى إن يسوع قال: كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. ثم إنه أخبرهما عن التعفف، فالأمر لا يقتصر فقط على أن الله كامل ولديه معيار كامل، بل إنه يجب على المرء أيضا أن يستوفي ذلك المعيار وأن يمارس التعفف في أثناء قيامه بذلك. ثم إنه تحدث عن الدينونة. وما الذي قصده بذلك؟ أن الإنسان لا يستطيع أن يستوفي ذلك المعيار، لذا فإنه تحت الدينونة، فالله بار ولديه معيار بار، ويجب على الإنسان أن يتعفف ويعيش وفق ذلك المعيار، وإن أخفق فإنه يدان. لقد علم بولس عن الخطية، وقد علم بولس عن الدينونة، وكان بولس يركز حقا على الهدف، لأننا نقرأ في إنجيل يوحنا والأصحاح 16 أن الروح القدس سيأتي إلى العالم ليبكت الناس على خطية وبر ودينونة، فهي نفس المواضيع. لذا كان الرسول بولس يعمل في انسجام تام مع الروح القدس ويقدم لهذا الرجل رسالة عن الدينونة. وأعتقد أن جميع الأنبياء الأمناء وجميع الرسل الأمناء وجميع الوعاظ والمعلمين الأمناء يعلمون عن الدينونة. ومع أن الرسول بولس كان قد صرف بضعة أسابيع فقط مع مؤمني تسالونيكي قبل أن يغادر، وأنه بعد مرور بضعة أشهر يكتب إليهم هذه الرسالة، فإن الأسابيع القليلة التي صرفها هناك واستخدمه فيها الله لتأسيس الكنيسة كانت هي الفترة التي علمهم فيها عن نفس هذه الأمور. فلابد أنه شاركهم نفس الرسالة عن الله، أي عن الله الحقيقي الذي لديه معيار بار ومعيار ينبغي لجميع البشر أن يراعوه. وإن لم يفعلوا ذلك فإنهم سيدانون. ثم تأتي بقية القصة، وهي أن الله أرسل ابنه ليدفع أجرة إخفاقاتنا في الحفاظ على المعايير، وليقدم لنا الغفران ويكسونا ببره هو. لذا لابد أنهم كانوا يعرفون عن الغضب، فهذا أمر مؤكد. ارجعوا إلى الأصحاح الأول والعدد العاشر قليلا، فعندما كان بولس يكتب ويصفهم فإنه يقول أنتم حقا كنيسة مجيء ثان في العدد العاشر من الأصحاح الأول، وتنتظر ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات، يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. فهو لا يشرح ذلك لأنه من الواضح أنهم كانوا يعرفون معناه. فجزء من خدمته بينهم كان يقوم على تقديم المعلومات لهم عن الغضب الآتي. ففي الأصحاح الثاني والعدد السادس عشر يقول مرة أخرى في نهاية الآية ولكن قد أدركهم الغضب إلى النهاية. وهذا الغضب هنا غير معرف، لأنه لا شك في أنه كان قد أخبرهم عنه. وفي الأصحاح الرابع والعدد السادس نجد مرة أخرى أنه يشير إلى حقيقة أن الرب منتقم، فالرب سيأتي بالنقمة. وفي الرسالة الثانية التي يكتبها إليهم بعد وقت قصير، أي الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي، ألا لاحظتم ما جاء في الأصحاح الأول؟ وهذا مبني أيضا على معرفتهم السابقة عن غضب الله. فبعد التحية الافتتاحية والشكر في العددين الثالث والرابع على تقدمهم الروحي، يبتدئ في العدد الخامس بالتحدث عن دينونة الله البارة. وهو يقول في العدد السادس إن الله سيضايق أولئك الذين يضايقون كنيسته. ثم نقرأ في العدد السابع أنه يقول إن الرب يسوع سيستعلن من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب، معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته. إذن في هاتين الرسالتين هناك العديد من الآيات التي تشير إلى الدينونة، وهي آيات تستند إلى ما علمهم إياه بولس عندما قدم الإنجيل إليهم. ففي الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الثاني والعدد الخامس، بينما كان يتحدث عن يوم الرب، فإنه يقول أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا. ففي أي تقديم للإنجيل لا بد من التحدث عن الدينونة. فقد علم بولس عن الخطية، وقد علم بولس عن الدينونة، وكان بولس قد قدم جزءا من تلك المعلومات إلى أهل تسالونيكي عندما كان هناك في تسالونيكي يؤسس الكنيسة، ولابد أنه أخبرهم عن يوم الرب قليلا، لأنه في الرسالة الثانية كما قرأت في الأصحاح الثاني والعدد الخامس يقول وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا. فلا شك في أنه أخبرهم عن يوم السخط ويوم الغضب ويوم النقمة ويوم الدينونة الذي سيهلك الله فيه الأشرار ويرسلهم إلى جهنم الأبدية. فقد كانت الدينونة جزءا من رسالته، وهو يتحدث عن تلك الدينونة هنا في الأصحاح الخامس. فلننظر إلى الآيات الثلاث الأولى. وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاضر الحبلى فلا ينجون. إن هذه الإشارة إلى يوم الرب في العدد الثاني هي المفتاح لكل هذا النص إلى نهاية العدد الحادي عشر. وقد تحدث أنبياء العهد القديم أيضا عن يوم الرب كما أشرت في درسنا السابق، وكانوا يسمونه يوم الرب العظيم المخوف. فعاموس على سبيل المثال كان واحدا من الأنبياء الذين كتبوا عن يوم الرب على غرار أنبياء آخرين مثل إشعياء وحزقيال وصفنيا وملاخي. وعاموس على سبيل المثال يرينا أن يوم الرب سيكون ظلمة وليس نورا، وهو سيكون دينونة وليس رحمة، وهو سيكون غضبا وليس بركة، وهو يرينا أن يوم الرب سيؤدي إلى اضطراب النظام المادي وإلى كارثة عالمية يجلبها الله نفسه حين يبطل النظام الطبيعي. ويخبرنا عاموس أنه تحت تلك الدينونة الناشئة عن الغضب الإلهي في يوم الرب ستهدم كل الحياة على الأرض وتصير مثل بحر مضطرب أو مثل فيضان وانحسار نهر النيل الذي تفيض مياهه على ضفتيه إلى مسافة أميال فيغمر ويغطي كل شيء في فيضانه. ويخبرنا عاموس أن الشمس ستغيب في الظهر فيغرق العالم كله في الظلام. ثم إن عاموس يقول إن نارا خارقة للطبيعة ستأتي وتأكل البحر واليابسة. لقد كان يوم الرب عند الأنبياء مرعبا حقا، مرعبا، وحيث إن كل واحد من أنبياء العهد القديم هؤلاء كان ينظر إلى حدث تاريخي سيحدث في المستقبل القريب، إذ إن الرب سيأتي بغضب، لذا كان يوم الرب ذاك يوما تاريخيا، ولكنهم رأوا أيضا ما سيحدث بعد ذلك اليوم في يوم الرب المستقبلي عندما سيهلك الله في النهاية كل الأشرار في العالم. وفي الأصحاح الخامس يريد الرسول بولس أن يتحدث عن هذا اليوم، وقد تسأل لماذا؟ لأن له مفاعيل على قرائه، وهو له مفاعيل عليكم، وهذه المفاعيل تتكشف لنا في الأعداد من الرابع إلى الحادي عشر، وسوف نتأمل في هذه الأعداد بعد مدة ولكن ليس اليوم. ومع ذلك يجب علينا أن نعيش في ضوء دينونة الله الأخيرة، فعندما نفهم مخافة الرب ينبغي أن يحدث شيء في حياتنا لم يكن ليحدث لولا ذلك من جهة الدافع والمسؤولية. لذا فإن لديه رسالة يقدمها لهؤلاء المؤمنين عن العيش في ضوء دينونة الله، أي دينونته الأخيرة والنهائية على غير المؤمنين. وسوف يقدم تلك الرسالة في هذه الآيات 11. والآن يجب عليكم أن تتذكروا أنه قدم في الأصحاح الرابع في نهاية الأصحاح نظرة رائعة عن الاختطاف، وهذا حدث مختلف، فالاختطاف هو أخذ الكنيسة، وهذا شيء لا يجدر بكم أن تخافوا منه، بل ينبغي أن تتعزوا به. والحقيقة هي أننا نقرأ في العدد 18 من الأصحاح الرابع: عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. فالاختطاف يصف أخذ الكنيسة، وهو حدث مبارك، وهو حدث رائع، وهو حدث مفعم بالرجاء، وهو حدث مفعم بالفرح، وهو وقت تمجيدنا، وهو وقت مكافأتنا، وهو الوقت الذي نصير فيه مشابهين ليسوع المسيح، وهو الوقت الذي ندخل فيه إلى حضرته الرائعة والأبدية في بيت الآب في المنزل الذي كان يعده لنا منذ أن غادر. ولكنه ينتقل من التحدث عن ذلك الحدث الرائع المفعم بالرجاء إلى التحدث عن ذلك الحدث المريع الذي يعرف بيوم الرب. وقد أخبرتكم قبل أسبوعين أن المقطع السابق عن الاختطاف يرمي إلى تعزية المؤمنين المضطربين، أما هذا المقطع فيرمي إلى حفز المؤمنين المرتاحين. فكلامه عن الاختطاف لم يكن بالضرورة شاملا، ولكنه كان يكفي لتعزيتهم، وكلامه هنا عن يوم الرب ليس شاملا أيضا، ولكنه يكفي لحفزنا. وفي كلتا الحالتين هناك هدف عملي وتطبيقي، وهناك هدف سلوكي أخلاقي في البال، فمن جهة أن يعزينا، ومن جهة أخرى أن يدفعنا إلى أن نعيش حياة مقدسة. لذا إذ نأتي إلى الأصحاح الخامس ويوم الرب لنلقي نظرة على هذه الآيات الثلاث الأولى مرة أخرى ونتابع من حيث توقفنا. وتذكروا أن هناك ثلاث سمات تتضح في هذه الآيات الأولى: مجيء يوم الرب، وسمات يوم الرب، واكتمال يوم الرب. فهو يمهد الموضوع في العدد الأول، ولعلكم تذكرون ذلك الآن، فقد نظرنا إليه في درسنا السابق. وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، فكما هي حال كثيرين في ذلك الزمان ووقتنا الحاضر أيضا، كانوا فضوليين بخصوص موعد مجيء يسوع. متى سيحدث الاختطاف؟ متى سيأتي يوم الرب؟ متى ستحدث كل هذه الأحداث المختصة بنهاية الدهر؟ وهو يقول: لا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها. لماذا؟ لأنكم لستم بحاجة إلى معرفة ذلك. فهذا ليس شيئا ينبغي أن تعرفوه. أنتم تعلمون ما الذي ينبغي أن تعرفوه. أنتم تعلمون أن يوم الرب يسوع سيأتي بلهيب نار، وأنه سيجلب السخط على غير المؤمنين. أنتم تعلمون ذلك، لذا لا حاجة إلى أن تعرفوا متى. فلا حاجة لكم أن تعرفوا الكرونوس والكايروس، أي الأزمنة والأوقات، أو موعد حدوث ذلك، أو في أي فترة زمنية في التاريخ البشري. أنتم لستم بحاجة إلى معرفة ذلك. وبالمناسبة، لقد كان رد بولس مطابقا لرد يسوع، فقد قال في إنجيل متى الأصحاح 24:36، وفي سفر أعمال الرسل الأصحاح 1:7: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات، ليس لكم أن تعرفوا. وحتى إنه قال تلك الجملة المدهشة بأن ابن الإنسان نفسه لا يعلم ذلك، بل إن الله الآب وحده هو الذي يعلم. فالله لم يطلعنا على هذا الأمر. لماذا؟ لكي يعيش كل جيل في ضوء حقيقة أن ذلك قد يحدث في فترة حياته، لكي يواجه كل جيل حقيقة أن يسوع قد يأتي بالدينونة الأخيرة في فترة حياتهم. والآن لقد أعطانا الرب معلومات عن الاختطاف ووصفه وأخبرنا ما سيحدث. فالراقدون في المسيح سيقومون أولا، ثم إن الأحياء الباقين سيلاقونهم في الهواء، وسوف يذهبون جميعا إلى السماء ليسكنوا في بيت الآب ويكونوا إلى الأبد مع الرب. ونحن نعلم أن هناك بوقا وصوت ملاك، ولكننا لا نعرف التوقيت، فنحن لا نعرف سوى القليل عن ذلك الحدث، ولكننا لا نعرف متى تحديدا سيحدث ذلك. فلا يوجد كلام عن الوقت في أي مقطع يتحدث عن الاختطاف. فهناك ثلاثة مقاطع محددة في العهد الجديد تتحدث عن الاختطاف، وهي واضحة جدا: يوحنا الأصحاح 14، وكورنثوس الأولى الأصحاح 15، وتسالونيكي الأصحاح 4، ولا يخبرنا أي مقطع منها متى، فنحن لا نعرف متى. وهناك مقاطع كثيرة جدا عن يوم الرب، ولكنها لا تقدم لنا تاريخا، فلا يوجد يوم محدد أو ساعة محددة، ولكن توجد مؤشرات بأن يوم الرب قريب، وسوف نتحدث عن تلك المؤشرات بعد قليل. ولكن الوقت المحدد ليس معلوما، وذلك لكي يعيش الجميع في حالة ترقب، ولكي يعيش الجميع في حالة انتظار. فحالما تبتدئ العلامات التي تسبق يوم الرب بالظهور، يستطيع الإنسان الحكيم والواعي أن يعلم أن الوقت قريب، ولكنه لا يستطيع أن يعرف اليوم أو الساعة. أما فيما يختص بموعد ابتداء تلك العلامات الأولية، أو بهوية الجيل الذي سيكون حيا آنذاك ليشهد ذلك، فإننا لا نملك أي معلومات البتة، وأي شخص يحدد تاريخا إنما يعمل باستقلال تام عن الله والروح القدس والكتاب المقدس. فهناك عنصر.
لقد استمعتم إلى عظة قدمها في الأصل جون ماك آرثر، معلم الكتاب المقدس في مؤسسة Grace to You. لمزيد من المعلومات وللاستماع إلى دروس مجانية لجون، زوروا موقع مؤسسة Grace to You gty.org. كذلك يمكنكم من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أن تشتروا الكتاب الرئيسي لخدمة جون، وهو كتابه تفسير الكتاب المقدس لجون ماك آرثر. ومع أننا نبيع جميع الترجمات المتوفرة، قد لا نتمكن من توفير الخدمة لكل منطقة يستمع فيها الناس إلى هذا التسجيل. إن جون ماك آرثر ومؤسسة Grace to You محميان بحقوق التأليف والنشر بموجب القوانين النافذة، ويمكنكم الاطلاع على حقوق التأليف والنشر على موقع gty.org بالإضافة إلى التعليمات والقيود المختصة بعمل نسخ إضافية من هذا الملف الإلكتروني.